هذا هو محله الذي جرى عليه الفقهاء. والدال عليه الروايات التي تحدثت عن كيفية يعني موضعه من الصلاة من قبيل رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. هذا تحديد تحديد لمحله. وهكذا روايات أخرى. نعم، ورد في بعض الروايات في خبر معمر بن يحيى عن الإمام الباقر قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد. هذا إشارة ماذا؟ إشارة إلى ما قد يقوله البعض بأنه القبلية والبعدية هذه ليست ماذا؟ ليست أمرا لازما، بل هو ماذا؟ هو من الممكن أن يؤتى به قبل الركوع كما يمكن أن يؤتى به بعد الركوع. لكن بعض الفقهاء ومنهم المحقق الحلي قال بأنه كان ماذا؟ كأنه هذا بيان لما هو الجائز والمستحب، إلا أن هناك تفضيلا بين واحد وآخر، يعني بين القبل وبين البعد، باعتبار أن القبل هو الأفضل. هكذا. وبعض الفقهاء ومنهم الشيخ أيضا قال بأن هذه العبارة التي أشير فيها إلى القبل والبعد على حد سواء، هذه العبارة إما أن يكون هذا للقضاء أو حال التقية، هذا أيضا طريق للتخلص من وجود مثل هذه النصوص التي قد يقول البعض بأنها تصادم ما ورد في بيان كيفية القنوت ومحله وكيفيته، أين يكون قبل ماذا وبعد ماذا. نعم، ذهب بعض الفقهاء كما أشاروا في مناقشة الشيخ في هذه القضية على أن هذا الأمر ماذا؟ ليس حملا مقبولا، باعتبار أولا الحمل على القضاء لا بأس به، لأن في حد نفسه باعتبار أن الإنسان إذا نفي مثلا محله هل يمكن أن يقضي؟ نعم، هذا أمر موجود. ولكن الحمل على التقية ليس له معنى في هذا الموضوع، باعتبار أن العامة لا يقولون بالتخيير أساسا إلا في صلاة الجمعة، باعتبار أن فيها ماذا؟ أن فيها قنوتان، فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع كما هو المشهور بين الفقهاء. وهذا ما دلت عليه الروايات، ومنها ما ورد عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام سأله عن بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال عليه السلام له في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى، فقال عليه السلام: في الأخيرة. وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال عليه السلام: يا أبا محمد، في الأولى والأخيرة. فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله: كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذا بيان باعتبار أن القضية كأنها اختلطت على بعض أتباع العلم. نعم، ذهب بعض الفقهاء ومنهم الصدوق إلى أن صلاة الجمعة كبقية الصلوات، ليس فيها تعدد ماذا؟ ليس فيها تعدد في القنوت. ولعل هؤلاء الذين ذهبوا إلى مثل هذا التوجه ربما قالوا ماذا؟ ربما قالوا بما ورد في مضمون بعض الروايات، ومنها أيضا رواية لأبي بصير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال فيها: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة. فهكذا في النتيجة ماذا؟ ولعل البعض كما أشار بعضهم أنه في النتيجة قد يكون هذا بيان لإحدى مراتب فضلها، ليس بيانا ماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن القضايا المستحبة أحيانا لها مراتب متعددة في الفاضل، تزداد هذه المراتب كلما زيد فيها ماذا؟ كلما زيد فيها من الأمور غير الإنسانية. فالمرتبة التي تكون كما يقال الفرد الأكمل للصلاة هي المرتبة التي يكون فيها يعني الفرد العبادي مشتملا على جميع ما يزاد فيه من أعمال من قضايا جانبية يمكن ماذا يمكن أن تكون يعني موجودة فيه. فإذا انخفض ذلك الأمر المشتمل عليه على في بعض النصوص فهذا بيان لمرتبة من مراتبها كما هو لعله بعض الأحيان لعله بعض الأحيان ربما الإنسان يرى مثلا في بعض النصوص أن مثلا صلاة من الصلوات يشترط فيها ماذا قراءة من القراءة ولكنه بعد ذلك يقول مثلا الإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ هذه أو لا يجد مثلا وقتا للتعلم يستطيع أن يقرأ كذا هذا لا يعني أنه هذه هاتان مرتبتان متساويتان بل هذا يعني أن هناك مرتبة أعلى ومرتبة أدنى ولكل فضل إلا أن هذه مرتبة وتلك أخرى فعندما يقال بأن الإنسان يمكنه أن يصلي بغير ما ورد يعني فيه الشرط الأكمل لا يعني ذلك أنه يقال أنه هذا وهذا على حد سواء بل يقال هذا بيان لمرتبة من مراتب الفعل المستحب وهو أول مقبول إلا أنه لا يريد الإنسان مثلا لا يقول الإنسان مثلا بأن هذه كما يقال هذه الشرائط أو هذه الأمور التي وضعت في بيان الكيفية إذا لم يلتزم بها مع ذلك يحصل الإنسان ماذا؟ مع ذلك يحصل الإنسان على ما يحصل عليه الإنسان ما يحصل عليه الإنسان الذي يلتزم بتلك الشرائط فيقال ماذا؟ فيقال هذه مرتبة وتلك مرتبة وهذا أيضا لعله من هذا القبيل. قال عاد الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعد باعتبار أن صلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان والوتر أيضا هذا أيضا من الصلوات ففيها قنوتان قبل الركوع وبعد يعني في صلاة الوتر أيضا هذا أيضا موجود طبعا هذا أيضا موجود ولكن المشهور الفقهاء أن الوتر فيه ماذا قنوت قنوت واحد وطبعا يدل على هذا الامر كما هو معلوم يدل على هذا الامر ما ورد في النصوص في روايه معاويه بن عمار عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن القنوت في الوتر فقال عليه السلام قبل الركوع طبعا هذا احد الاقوال في المساله ويوجد في قبالها هذا الكلام الذي اشار اليه الشارع هنا باعتبار ان الشارع ماذا باعتبار ان الشارع أشارهم طبعا المصنف لم يبين مثل هذا التوجه ولكن الشارح في هذا الكتاب يعني في بيان هذه القضية في هذا الكتاب ولعله ومعه الشارح في غير هذا الكتاب لعله في كتاب آخر وهو كتاب الدروس ذهبوا أن الوتر فيه ماذا قنوتين وليس قنوتا واحدا وهو قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع والدليل عليه ما هو الدليل عليه رواية أحمد أو رواية المرسلة عن أحمد رواية أو مرسل أحمد بن عبد العزيز الراجع عن أبي الحسن الأول يقول كان إذا استوى من الركوع في آخر ركعته من الوتر قال اللهم إنك قلت في كتابك المنزل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال والله رجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي واستغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا ثم يخرج ساجدا وأيضا في رواية أخرى أيضا في الكافي قال كان أبو الحسن الأول عليه السلام إذا رفع رأسه من آخر ركعة والوتر قال هذا مقامه من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس له إلا رزقك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك إلى آخر الكلام نفس الكلام وهنا كلام أنه هل هذا قنوت أو هذا دعاء لأنه الوارد في الرواية كأنه ماذا الوارد في الرواية أن هذا دعاء يعني كما يقال هل مجرد ورود دعاء عن الإمام في صلاة يعني أن هذا الدعاء هو قنوت أو أنه مما يقنت به باعتبار أنه الإنسان إذا أراد أن يدعو في صلاته دون أن يكون قانتا هل هناك مشكلة؟ قال الفقهاء باعتبار كل ما يعد ذكرا لله لا يمكن أن يكون ناقضا للصلاة. هذا أمر وهذا أمر متفق عليه. قراءة القرآن دعاء ومتى بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يلزم منه ماذا؟ بشرط أن لا يلزم منه محظور من جهة أخرى. فالفقهاء قالوا بأن هذا الدعاء قد يكون دعاء مستحبا، ولكن بالنتيجة إذا أشرنا إلى مثل هذا الأمر وقبلنا هذه الرواية ورضينا بأن الإمام عليه السلام كان يفعل ذلك، فهل يعني ذلك أنه بالضرورة أن يكون هذا الدعاء قنوتا؟ فقلت لا توجد ملازمة بين ماذا؟ بين أن يرد عن الإمام المعصوم دعاء وبين أن يكون ذلك الدعاء قنوتا. والشاهد عليه ما هو؟ الشاهد عليه أن لعله جميع أجزاء الصلاة التي تقدمت سواء كان في القراءة أو في القيام أو في الركوع أو في السجود قبل الركوع بعد قبل ذكر، في كل هذه ورد أن هناك أدعية خاصة عن الأمة ودعية الوالدة. فلو كان يعني هذا كما يقال، فلو كان لعمه يعني لو كان فعلا كل دعاء يثبت أن الإمام دعا به يصلح ما يصلح قنوتا لعمه كل الموارد التي ورد فيها دعاء عن المعصوم سواء كان ذلك في هذا الموضع أو في غيره من مواضع الصلاة، وهذا أمر لا يلتزم به أي فقيه من الفقهاء. واضح؟ قال ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده. وقيل هذا أيضا أحد الأقوال، يجوز فعل القنوت مطلقا. أتقول مطلقا يعني في أي صلاة سواء كانت صلاة وترين صلاة جمعة غير صلاة الوتر مطلق، يعني كانوا جعلوا هذه الروايات التي دلت على وجود قنوت قبل وبعد عامة مطلقة لا علاقة لها بصلاة دون صلاة. قال وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا يعني بلا فرق بين الوتر والجمعة وغيرهما قبل الركوع وبعده. قال وهو حسن، هذا الجواز الذي ذكر حسن. لماذا حسن؟ يقول لأنه بالنتيجة هذا وارد، ما دام واردا ليس عندنا مشكلة، نحن لا نريد ماذا؟ لا نريد أن نغير كيفية في الصلاة يعني كيفية الصلاة الواردة، إنما نقول بأن الذي جاء فيه النصوص وثبت وقال البعض به ولم يقل به البعض الآخر، إن قال البعض به بغير ما قال به المشهور لا يستطيع أحد أن يقول أن ما قال به ليس مقبولا. لماذا؟ باعتبار أن الذي يكون أمرا واردا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يعاتب عليه الإنسان، بل يكون ماذا؟ بل يكون أمرا حسنا في نفسه باعتبار أن الالتزام بما هو الوارد هذه كما يقول سنة الثلاث، باعتبار أنه كلما سمعوا بشيء وارد فإنهم يلتزمون كما يقال بكل حذافيره. فلذلك قال وهو حسنون، يعني حسن الالتزام بذلك ما هو سببه؟ قال للخبر. الخبر ورد بها، إذا كان الإنسان يريد أن يلتزم بكل ما ورد في الخبر هذا التزام حسن في نفسه، خصوصا ونحن ماذا كما يقولون ونحن نعمل في مجال القضايا الداخلة تحت الإباحة بالمعنى العام المفسر بالاستحباب الذي له مراتب متعددة وفضل دون فاضل وفضل فوق فاضل، هذا أمر في نفسه لا يقول ماذا، بل في هذا كما يقولون في هذا فليتنافس المتنافسون. لذلك قال وهو حسنون للخبر. قال وحمله على التقية ضعيفون. لماذا حمله على التقية ضعيف؟ تقول لأن التقية إنما تكون ماذا بسبب موافقتها للغير للمخالفين. وفي هذا المورد أخطأ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أخطأ عندما حمل هذه الرواية على التقي كما يقول. لماذا؟ يقول لأن العامة لا يقولون بالتخير، فإذا كانوا لا يقولون بالتخير خلص إذا هي قضية نحن بمقتضى هذه النصوص ماذا يكون الأمر؟ تخيرا تخيرا. هؤلاء لا يقولون مثل عندما يحمل هذا على أنه على أنه على أنه تقيه، فمعنى ذلك أنه موافق لرأي عند العامة. أي رأي عند العامة؟ العامة ليس عندها مثل هذا الرأي. قال وليكن القنوت بالمرسوم. هذا كما أشرنا إليه أكثر من مرة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أو يقنط فليلتزم ماذا؟ فليلتزم بالوارد على عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قال على الأفضل، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الذي ورد عن الأئمة كما يقال هو كلام يعني مرتب من المعصوم، فإذا كان مرتبا من المعصوم فهو ماذا؟ فهو يعلم بأي كلام ماذا؟ كلام يمكن أن يحصل الإنسان على أعلى مراتب على أعلى يعني مراتب الألفاظ. حتى هذا يعني كما يقال هذا هو تحجيم أو تقليد أو ماذا؟ أو مجرد ترجيح، باعتبار أنه لو كان تقليدان فلعل البعض ماذا يذهب إلى أن غيره لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون بديلا، يعني بالنسبة للقنوت لا يمكن أن يكون بديلا. يقول الشارع كلا، الأمر ماذا؟ الأمر فيه ماذا؟ ترجيح شيء على شيء. هل يجب أن يلتزم الإنسان بالمرفوض؟ فقلت الأفضل له ذلك، فلذلك قال ويجوز بغيره. وكما أشار إلى بعض الفقهاء أن أفضل القنوت كلمات الفرج، وقد ورد ذلك ماذا؟ وقد ورد ذلك في روايات، منها ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة، حيث قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآله كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا ورد، وهذا لعله عبر عنه بهذا التعبير، وهو تعبير يعني دعاء يعني الفرج. وهكذا البعض اختار من الفقهاء أيضا، بعض الفقهاء اختار ماذا يعني روايات أخرى بالنسبة للنسي، وهكذا روايات كثيرة وردت ماذا في بيان ماذا في بيان في بيان يعني كيفية هذا الدعاء الذي هو كما يقال دعاء كلمات الفرج، وغير ذلك من الأدعية التي وردت عن الإمام علي أو عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ورد ذلك في القنوت حيث قال فيما روي عن الإمام أمير المؤمنين اللهم إليك سخطت الأبصار ونقلت الأقدام ورفعت الأيدي ومدت الأعناق وأنت دعيك بالألسن وإليك سرهم ونجواهم في الأعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم إنا نسأل إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الأعداء علينا ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره وإمام حق نعرفه إله الحق آمين رب العالمين. هكذا ورد أيضا في دعاء لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يأمر الشيعة بقراءة كلمات يعني بقراءة كلمات الفرائض، وهو دال على ماذا؟ على أن هذه الكلمات كما أنها ماذا؟ مشهورة ومعروفة ماذا بينهم، باعتبار أنه إذا صار شيء يعرف بعنوانه فمعنى ذلك ماذا؟ أنه معروف ماذا بمحتواه، إذا كان يعرف بعنوانه فلا بد أن يكون محتواه معروفا. وهكذا ورد في بعض النصوص أن كلمات الفرج أيضا يلقن بها الإنسان المحتضى، أيضا يلقن بها أيضا الإنسان المحتضى. قال ويجوز بغيره، يعني يجوز بالمرسوم وبغير المرسوم. قال وأفضله كلمات الفرج، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كلمات الفرج وارد، يعني كما يقال إذا كان الوارد كثيرون فهذا أفضل الوارد. وبعدها اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هكذا ورد أيضا هذا في يعني بعدها هذا الكلام. قال وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا. فتأقله إشارة إلى أنه عندنا في القنوت ماذا؟ شيء مرسوم شيء منقول، وهذا الذي هو شيء منقول فيه ماذا؟ فيه كلام طويل، قد يكون دعاء طويلا وما شابه ذلك، ولكن كما أنه كما يقال لمراتب الفضل علوا وأثرا، كذلك ماذا؟ لمراتب الإجزاء أيضا مرتبة. هذا مرتبة من مراتب الإجزاء، أنه بالنتيجة أي شيء يجزي في القنوت؟ أقل ما يجزي في القنوت. يقول وأقله سبحان الله ثلاثان، كما أشار ذلك في خبر أبي بكر ابن أبي التماس عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال يجزي من القنوت ثلاثة تسبيحات، سبحان الله ثلاث مرات أو خمسان. أيضا كما ورد ذلك في خبر أبي يحيى عنه عليه السلام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى القنوت فقال عليه السلام خمس تسبيحات، وغيره أيضا. وطبعا في ترسل كما أشار بعض الرسول، يعني هو خمس تسبيحات في ترسل، يعني في أناس في ترسل يعني في أناس. قال ويستحب رفع اليدين به، حتى الإنسان إذا أراد أن يدعو ماذا في القنوت ماذا؟ يستحب له ماذا؟ رفع اليدين به موازيا لوجهه، حتى موازيا يعني هذا موازيا لوجهه يعني في قبال وجهه. بطونهما إلى السماء، فبطن الأيدي إلى السماء، هكذا مضمومتين الأصابع إلا الإبهام، هكذا هكذا. قال ويستحب رفع اليدين به موازيا لوجهه بطونهما إلى السماء مضمومتين الأصابع إلا الإبهامين، والجهر به. هنا أيضا قال من المستحبات أنه رفع اليدين وبهذه الكيفية إلى السماء بهذه الكيفية أيضا. يقول والجهر به للإمام أيضا، هذا من الأمور المستحبة أن الإمام يجهر في قنوت الصلاة، والجهر به للإمام والمنفرد، والسر للمأموم. حتى الإمام والمنفرد يستحب الإنسان أنه إذا دعا أن يجهر بدعاء إماما كان أو منفردا لا فرق، ولكن لو كان الإنسان الذي يصلي ليس إماما ولكنه مأموم فيستحب له ماذا؟ أن يسر بدعاء، باعتبار أنه يكون جزءا من الحضور، فعليه ماذا؟ يعني عليه أن يقرأ هذا بخمس بإخفاف حتى لا يؤثر على الموجودين. قال والسر للإمام ويفعله الناس قبل الركوع بعده، إشارة إلى الروايات التي حمل الشيخ الطوسي في أحد كما يقال أحد كلام يعني بعض كلامه على أنها ماذا؟ على أنها قضاء، عندما أشارت بعض الروايات أنه قبل وبعد، فقال هذا المقصود منه القضاء، أن الإنسان ينسى الدعاء قبل الركوع فيقرأه ماذا؟ بعد الركوع، هكذا الذي هو أحد المحامين. وورد ذلك أنه في روايات حوث ورد في روايات في بيان أن الإمام يجهر في دعائه. وطبعا هذا الحديث بغض النظر عن نوعية الصلاة، سواء كانت تلك الصلاة صلاة جهرية أم كانت صلاة إخفاقية، بغض النظر عن ذلك، حيث ورد في صحيح الزرارة قال أبو جعفر عليه السلام القنوت كله جهار خاصة، يعني كله ماذا؟ هكذا، يعني كله جهار، يعني بلا فرق بين صلاة وصلاة، إلا الإمام طبعا، إلا المأموم عفوا، فيستحب له الإصرار بما ورد في خبر أبي بصير، ينبغي للإمام أن يسمع خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول. هذا بيان لحكم الإمام من جهة، والحكم هذا وحكم المأموم من جهة أخرى. قال ويفعله الناس قبل الركوع بعده، باعتبار أنه لو نسيه قبل الركوع فيمكن أن يسيبه بعد الركوع. وقد ورد في ذلك ماذا؟ في صحيح مسلم محمد بن مسلم وزرارة بن عين، سألنا أبا جعفر عن الرجل ينسى القنوط حتى يركع، قال عليه السلام يقنط بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه، باعتبار أنه بعض أمر مستحب إلا على ما ذهب إليه بعضهم. قال وإن قلنا يفعل ويفعله الناس قبل الركوع بعده، وإن قلنا بتعينه قبله اختياران، فغض النظر عن ذلك. يعني القضية ماذا؟ القضية غير مرتبطة، باعتبار أن الفقهاء في هذه القضية وقعوا بين القول بالتأخير أو القول بالتعين. فيقول عندما ينسى الإنسان القنوت هل يفرق في مثل هذا الحكم الذي يقال له إن عليك أن تدعو بعد الركوع، أن يكون ذلك بناء على التأخير أو يكون ذلك بناء على التعين؟ يقول الشارع لا، أما بناء على التأخير فواضح باعتبار أنه يمكن أن يدعو قبل ويمكن أن يدعو، وأما بناء على التعين فإن هذا الحكم الوارد في الرواية التي أثرنا لها مطلق. فبالنتيجة لا فرق فيه بين أن يكون القنوت معين المحل أو أن لا يكون كذلك، فهو مطلق من هذه الجهة. لذلك يقول الشارع وإن قلنا بتعينه قبله اختيار، حتى لو قلنا أن المختار لا يحق له ماذا؟ لا يحق له أن يقنط إلا قبل الركوع، يقول حتى بناء على لو نسي ماذا نقول له؟ بعد الركوع. يقول فإن لم يذكره حتى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالسان قصرا. طبعا هذا هنا قضية، ولعله ما أدري لعله يستلزمون بذلك أو لا، وإن كان على البعض ما يستلزم بها، وهي أنه أن الإنسان لو نسي القنوت قبل الركوع وحتى بعد الركوع لم يذكر ذلك حتى تجاوزه يقضي بعد إتمام الصلاة في حال الجزء، لما ورد ذلك في صحيح أبي بصير قال سألته أو سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال فالرجل إذا سهى في القنوت قنت بعدما ينصرف وهو ينصرف، يعني ينصرف من الصلاة وهو جالي. هذه إشارة، ولعل البعض لا يلتزم بها الآن، لعله لا يلتزمون بها. قال قضاه بعد الصلاة جالسان ثم في الطريق مستقبلا، لعله نسي أثناء الصلاة تذكر بعد الصلاة ولا زال جالسا، يقول له اقرأه الآن، إذا لا انتهى وقام من الصلاة وذهب، فيقول أثناء المشي في الطريق يستقبل القبلة ويخرج بعض، وأتأقلهم أقله ثلاثة تسبيحات. وقد ورد ذلك في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق، يعني نسي القنوت في وقته ثم بعد الصلاة وقام من الصلاة، فيقول فذكره وهو في بعض الطريق، فقال عليه السلام يستقبل القبلة ثم ليقول، ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها، يعني يقول هذا أمر مبغوض مكروه أو أنا أكرهه، فيقول ثم في الطريق مستقبلا بعد يستقبل القبلة هذا الذي على أقل تقدير أقله وهو التسبيحات الثلاث. قال ويتابع المأموم إمامه ويتابع المأموم إمامه فيه، حتى النتيجة ماذا؟ باعتبار أن الإمام ماذا يصنع؟ يظهر في القنوت، فالمأموم يتابع الإمام في هذا حتى يعني حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان الإمام سابقا عليه، باعتبار أن الإنسان ليس بالضرورة أن يأتي ليأتم بإنسان من أول لحظة في الصلاة، بعض الأحيان قد يأتي إنسان ويتابع مع الإمام ولكنه يتابعه في الركعة الثانية، فتكون أولاه ثانية عند الإمام والثالثة عند الإمام، يعني والثالثة عند الثانية عند الإمام أولى عنده والثالثة عندما ثانية عنده، فيقول حتى وإن كان مسبوقا، مع ذلك عندما يقنط الإمام يقنط معه. يتابع معه. وقد ورد ذلك في موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فالرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ طبعا واضح الركعة الأخيرة من الغداة يعني في الركعة الثانية، فالإمام قنت في الركعة الثانية، واضح أنه هذا محل القنوت. فيسأله: فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه. هكذا يجزيه من القنوت لنفسه. يقول: ثم في الطريق مستقبلا ويتابع المأموم إمامه فيه وإن كان مسبوقا. إن شاء الله بقية الحديث يأتي، وهو قوله: وليدع فيه وفي أحوال الصلاة دينه ودنياه من المباح. بعد ذلك بيان أنه ما هو الذي يجوز للإنسان أن يدعو به في أثناء القنوت. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.